ألزمهم فيما أثبتوه ما فروا منه فيما نفوا مرة أخرى، ويدعون أن في ظاهره في ظاهر ما نفوا من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوا، وإن لم يدركوا ذلك أو لم يقتنعوا بذلك عقلا يلزمهم فيما أثبتوه من المحذور نظير الذي يلزمهم فيما نفوه من المحذور نظير المحذور الذي اللازم فيما أثبتوه من الصفات بالعقل على حسب ما فصلنا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. نمثل بصفة واحدة ليظهر، ويصرفونه يصرفون الغضب مثلا والرضا والمحبة إلى معان إلى الإرادة هي نظير المعاني التي نفوها عنه. نفوا الغضب والمحبة والرضا بدعوى أنها انفعالات نفسية، وأن الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام. هذه الصفات كلها فسروها بصفة واحدة، الغضب إرادة الانتقام، المحبة والرضا إرادة الإحسان أو إرادة العطاء. حولوا هذه الصفات كلها إلى صفة واحدة وهي الإرادة. يقال لهم ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. الإرادة إذا فسرت بالتفسير الذي يريدون، الإرادة ميل القلب، وهل تثبتون لله ميل القلب؟ لا، كما لم تثبتوا لله غليان دم القلب عند إرادة الانتقام أنتم لا تثبتون الميل. إذا لم تفعلوا شيئا فردتم من شيء فوقعتم في مثله تماما، وهو إثبات هذا الميل، ولا بد من هذا التفسير. والميل يسمى إرادة، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، ما نفوه من صفة الغضب والرضا والمحبة من جنس ما أثبتوه من الإرادة والقدرة وغيرها، لأنها كلها إذا فسرت بما يليق بالمخلوق المعنى متقارب مع ما نفوه أو متحد معه. فإن كان الثابت حقا، إن كان الثابت من الإرادة والسمع والبصر والقدرة وغيرها حقا ممكنا، كان المنفي كالرضا والغضب والمحبة مثله. وإن كان المنفي باطلا، إن كان الغضب والمحبة والرضا باطلا مثلا ممتنعا، كان الثابت مثله. الإرادة والقدرة والسمع من الصفات التي يؤمنون بها مثله، إذ لا فارق بينهما. هذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة، وتلك صفات ثابتة بالكتاب والسنة، ولا مبرر للتفريق بينهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويقولون التأويل باطل، ثم يحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، لا الذي نزل به من عند الله جبرائيل، ولا الذي نزل عليه القرآن محمد رسول الله، ولا أصحابه ومن بعدهم من باب أولى. يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أي نصوص الصفات لازم كلامهم لا يفهمه أحد، وأحد نكرة، لا يفهمه أحد أي لا ملك ولا نبي ولا من بعده، أو بما لا معنى له أصلا، ليس الفهم فقط بل خوطبنا بما لا معنى له أصلا، أن نصوص الصفات لا معنى لها، جاء ونزل واستوى. هذه الصفات أو هذه النصوص لا معنى لها أصلا، أو بما لا يفهم منه شيء. هذه النصوص تتلى لكن لا يفهم منه أي شيء، لا حق ولا باطل ولا دلالة لها. وهذا مع أنه باطل كما يظهر جليا لكل عاقل فهو متناقض. وجه ذلك لأننا إذا لم نفهم منه شيئا، إذا لم نفهم من نصوص الصفات شيئا، الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا، النصوص تشمل الكتاب والسنة. لأننا إذا لم نفهم منه شيئا من نصوص الصفات، إذا لم نفهم شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. ذكر التأويل كلام لاغ، لأن النصوص إما لا معنى لها أو لا يفهم منها شيء أو لا يفهمها أحد. إذن كيف يقال بعد ذلك له تأويل يخالف الظاهر أو له تأويل يوافق الظاهر؟ كلام لا معنى له. لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، المعلوم لنا الموافقة لما يليق بالله سبحانه وتعالى. فإنه على كلامهم هذا لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، لأن النصوص حكمنا عليها أو حكموا عليها لا معنى لها أو لا يفهم منها شيء أو لا تدل على شيء، فلا يكون تأويلا ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها، إذ لا معنى لها ولا دلالة لها على هذا التقدير. فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، المعاني التي لم ندركها ولم نعرفها لا نسميها على الظاهر أو على خلاف الظاهر لأننا لا نعرفها. ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله، إذا لم نفهم معنى جاء، إذا لم نفهم لفظ، لأننا إذا لم نفهم اللفظ وهو جاء مثلا وجاء ربك أو استوى ومدلوله المراد، المراد لله تعالى، فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ إلا بتأويل وتكلف أولى. إذا كان المعنى الظاهر من اللفظ غير مفهوم لنا ولا نعرف، ولئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ بل يسار إليه بالتكلف وبالتحريف أولى. لأن إشعار اللفظ الفعل جاء أو استوى مثلا بما يراد منه وهو المعنى الذي وضع من أجله أقوى من إشعاره بما لا يراد منه وهو التأويل بمجيء الأمر أو بمجيء الملك أو أن الاستواء بمعنى السلطان والملك. فإن كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني أصلا ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به وهو المجيء والاستواء، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به وهو مجيء الأمر أو مجيء الملك أو استواء بمعنى الملك أو لا. هكذا يتناقضون. وهذا التناقض الذي يحكي الشيخ من القوم أكثر من يقع فيه الأشاعرة، كما تدل على ذلك كتبهم الموجودة بين أيدينا. فكتاب يدرسه شبابنا في كثير من المعاهد الدينية والكليات، كليات الدعوة، جوهرة التوحيد. يقول صاحب جوهرة التوحيد متناقضا: وتابع السنة ممن سلف أثبت أن اتباع السلف هو السنة، وجانب البدعة ممن خلف، أثبت أن البدعة عند الخلف. وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، أثبت أن الحق ينحصر في اتباع السلف، وينصح أن يكون كل إنسان كالسلف، لكن ما اعتقاده في السلف، اعتقاده في السلف أنهم قوم يتلون النصوص ولا يفهمون معانيها، هذا ذم بما يشبه المدح. ويقول وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لو عرفتم مراده اتباع من سلف عدم التعرض لمعاني النصوص وتفويضها وإمرارها كما جاءت مع دعوى عدم معرفة معانيها، ولا هذا مدح للسلف أو ذم لهم، هذا ذم بما يشبه المدح. ثم يقول متناقضا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه طريقة الخلف. الخلف السلف لا يعينون المعاني، يسردون النصوص ويتركونها ولا يفهمون، إن كان هذا مدحا. والخلف يقفون أحد موقفين، إما يؤولون وهو الأولى، لذلك قدم في البيت وكل نص أوهم التشبيه أوله، هذه هي الطريقة المثلى من طرق أي الخلف. أو فوض ورم تنزيها، أو على الأصح التأويل وتعيين المعنى وتعيين مراد الله بالدعوة بأن الله أراد بها كذا، هذه طريقة الخلف. وأما التفويض المطلق الذي لا معنى ولا حقيقة طريقة السلف في زعمه، ولم يفهم طريقة السلف، لذلك يقول شيخ الإسلام في الفتوى الحموية سبب ضلالهم تصويبهم خطأ الخلف وجهلهم لمنهج السلف. منهج السلف لم يفهم أو لم يعرف عند هؤلاء، ليس من منهج السلف التفويض المطلق. منهج السلف فهم المعاني، يفهمون معنى استوى وجاء ونزل وغضب ويحب ويرضى، يفهمون المعاني لهذه النصوص كلها، يفوضون شيئا واحدا الحقيقة والكن، كيفية استواء الرب سبحانه وكيفية نزوله وكيفية مجيئه وكيفية رضا ومحبته وكيفية السمع والبصر، جميع الصفات. إذن الشيء الذي يفوض السلف أمر واحد وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، والمعاني معروفة من وضع الكلمة، هكذا يتخبطون ويتناقضون. ولا يزال شبابنا في كثير من الجامعات يدرسون هذا التخبط وهذا التناقض ويسمون عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي بعيدة جدا كل البعد من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن من حيث إثباتهم أو من حيث إثباتهم لبعض الصفات كالصفات السبع والصفات المعاني السبع والمعنويات السبع الاصطلاحي والصفات السلبية الخمس وصفة النفسية الواحدة وأضدادها، لإثباتهم هذه الصفات شهد لهم شيخ الإسلام أنهم أقرب طوائف الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، أي الأشاعرة مع ربيبتهم الماتريدية، هم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة مع هذا البعد. وهذا القرب قرب نسبي، أي بالنسبة للجهمية والمعتزلة، وإلا هم بعيدون كما ترون، لأنهم لم يفهموا حتى الفهم منهج السلف، فضلا من أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، إنهم لم يفهموه ولم يتصوروه تصور الصحيح حتى يكونوا منهم. ولكن هذا القرب الذي شهد به شيخ الإسلام لهؤلاء قرب نسبي جدا بالنسبة لغيرهم، فليفهم هذا جيدا لئلا تنخدعوا بمثل هذا الكلام، لأن كتبهم موجودة بين أيدي شبابنا وفي أيدينا أيضا، فلينتبه، وهي فتنة منتشرة لا يدرك كثير من الناس بأنها فتنة، لأنها تشكك في كتاب الله تعالى وتحط من قيمة القرآن، لأنهم يعلنون أن الأدلة النقلية ظنية غير يقينية ولا يعتمد عليها في باب العقيدة والاعتماد على الدليل العقلي، وتذكر الأدلة النقلية من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. إذا كان لا يعتمد على كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في باب معرفة الله تعالى، على أي شيء نعتمد؟ على العقل. والعقول اختلفت، أين العقل الحاكم الذي يحكم بين هذه العقول؟ هذا سبب ضلال علماء الكلام مطلقا، أي أقربهم وأبعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرة أخرى: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويطلقون بأن التأويل باطل لنصوص الصفات، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا عفوا معلش المكرر أحلى قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أي جميع نصوص الصفات، أو بما لا معنى له أصلا، أي إن الله أنزل نصوص الصفات وهي لا معنى لها أصلا، ألفاظ مجردة جوفاء، أو بما لا يفهم منه شيء. خوطبنا بما لا يفهم منه شيء، المعاني متقاربة لهذه الألفاظ الثلاثة: إما أننا لا نفهم، أي هي في الأصل لها معنى لكننا لا نفهم، أو بما لا معنى له أصلا، أو بما لا يفهم منه شيء. العبارتان الأخريان معناهما متقارب، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض كما ترون، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. هذا شرحنا كل هذا.
نعم، إلى آخر الصفحة. إلى آخر الصفحة.
عفوا. فلا يجوز إذن أن يقال إن هذا اللفظ استوى مثلا ونزل وجاء متأول. على تفصيل ما تقدم من التناقض، لا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. إذا كان التأويل باطلا، أو إذا كان اللفظ لا معنى له، أو لا يفهم منه شيء، أو نحن لا نفهم منه شيء، كيف يقال هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؟ هذا التعبير يدل على أن للكلمة أو لللفظ معنى راجح ومعنى مرجوح، وهذا يجب أن يسبق إثبات المعاني لهذه الألفاظ، معاني مفهومة يفهمها التالي ليخرج بها عن الراجح إلى المرجوح. لكن إذا كان لا معنى لها أو التالي لا يفهم، كيف يقول تحمل على المعنى المرجوح دون الراجح؟ وكيف يقال إن تأويله لا يعلمه إلا الله، وهذا يدل على إثبات المعنى. لو أثبتنا المعنى كما هو الواقع قلنا لا يعلم تأويله إلا الله. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق. إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. الظاهر يختلف عندهم أحيانا، يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله تعالى وهو ما دلت عليه النصوص، وأحيانا يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، والنصوص مستحيل أن تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن النصوص كلها إنما تتحدث عن الظاهر الذي يليق بالله تعالى، أي عن الاستواء الذي يليق بالله، وعن النزول الذي يليق بالله، والمجيء الذي يليق بالله، والغضب الذي يليق بالله إلى آخره. أما كونها تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق ثم يضطر العباد ليؤولوا هذه النصوص ويبينوا مراد الله منها، وأن مراد الله قبل بيان علماء الكلام غير معروف، وإنما يبين مراد الله علماء الكلام. وأما قبل نشأة علم الكلام السلف لم يفهموا مراد الله من هذه النصوص، هذا تعد على النصوص وعلى السلف معا، ودعوى المعرفة الخاصة بالنسبة للخلف. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف هذا الظاهر، ماذا يريدون بالظاهر؟ هل يريدون الظاهر الذي يليق بالله؟ أو يريدون الظاهر الذي يليق بالمخلوق؟ القرائن هي التي تبين. إذا قال الأشعري تجري هذه النصوص على الظاهر الذي يليق بالله تعالى بالنسبة للصفات العقلية كصفات السبع، يريد بذلك إن هذه النصوص معانيها مفهومة ومراد الله منها مفهوم وأنها باقية على ظاهرها، هذا كلام حق. أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، وفي الوقت نفسه في نصوص أخرى يقول لا يجوز أن تجري على ظاهرها ولا يجوز بقاؤها على ظاهرها، لأنهم فهموا من هذا الصنف الظاهر الذي يليق بالمخلوق. إذن الظاهر عندهم انقسم إلى قسمين بالنسبة للصفات التي أثبتوها، الظاهر هو الظاهر الذي يليق بالله وكلامهم صحيح في هذا الصنف. وإذا قالوا بالنسبة للصفات التي يوجبون تأويلها لا يجوز بقاؤها على ظاهرها ولا تجري على ظاهرها، يريدون بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، وبأن هذه النصوص لم تدل أبداً على الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولكنها دلت على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لذلك يجب تأويلها، وكلها من كلام الله تعالى. هذا هو التناقض مرة أخرى. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر بالنسبة للصنف الأول، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كذلك، هذا تكرار وتفسير، كانوا متناقضين، لأنهم هناك صنف من النصوص أوجبوا تأويلها ولا يجوز إجراؤها على ظاهرها، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنا وهناك معنا في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. إذا قلتم النصوص التي تدل على الإرادة والقدرة والسمع والبصر مثلا تجري على ظاهرها أردتم بالظاهر هنا معنى وقلتم النصوص التي تدل على الوجه واليدين والغضب والرضا والنزول والمجيء والاستواء لها ظاهر ولا يجوز بقاؤها على الظاهر، أردتم هنا ظاهرا غير ذلك الظاهر. هذا هو تلبيس على الناس، الذي لا يعرف اصطلاحكم لا يستطيع أن يفهم مرادكم، لأنكم قسمتم الظاهر إلى قسمين، ظاهر يليق بالله وظاهر لا يليق بالله، وجعلتم بعض النصوص تدل على هذا الظاهر ونصوصا أخرى تدل على ذاك الظاهر، وهذا هو التلبيس. مرة أخرى، وإن أرادوا بالظاهر هنا مثلا في صفات المعاني معنا، وهنا في الصفات الخبرية معنا في سياق واحد، لأن النصوص كلها سيقت سياقا واحدا وهو الإثبات، إثبات صفات الله تعالى من غير بيان. من الذي بين لنا أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، وأن بعض النصوص تبقى على ظاهرها وبعضها يجب تأويلها؟ أين البيان؟ البيان هذا لا يأتي إلا من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هناك شيء كما هو الواقع، كان هذا التصرف تلبيسا على الناس. لذلك الأشاعرة أشد الناس تلبيسا على الناس أكثر من المعتزلة الذين هم أبعد منهم. أضرب لكم لذلك مثالا في كلام الله تعالى، أي في القرآن. المعتزلة صرحاء، قالوا هذا القرآن مخلوق، معنى الله متكلم أي خالق للكلام، ليس له كلام إلا الكلام المخلوق كأي خلق من مخلوقات الله تعالى، كلام ظاهر تستطيع أن تناقشه وتناظره على ضوء هذه الصراحة. لكن يأتي الأشعري يقول كلام الله ينقسم إلى قسمين، إذا أطلقنا على القرآن كلام الله إنما نعني مجازا، مجاز ليس بحقيقي، في الواقع إن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، ولكن نقول في مجلس التعليم للتلاميذ كلام الله، نهمس في آذانهم لئلا يسمع الناس، لئلا يستخف بهذا القرآن، لأنه دال على كلام الله الحقيقي، وإلا هو ليس بكلام الله. المعتزلة على الحق في قولهم إنه مخلوق، لكن نحن لسنا مثلهم أغبياء نصرح في كل مكان بأنه مخلوق، لا، في مجالس العلم نعلن بأنه مخلوق، أمام الناس نقول القرآن كلام الله، قال الله تعالى ويقرأ آية كأي سني. هكذا لبسوا على الناس، الذي لا يعرف طريقهم لا يعرف كيف يمشي معهم، لأن في القرآن لهم تصرف غريب، مخلوق في الحقيقة لكن لا يطلق بأنه مخلوق في كل مقام. لذلك يقول الإيجي من كبار علمائهم، الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم إثبات الكلام النفسي. أي المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، بل هذا هو كلام الله ولكنه مخلوق. والأشاعرة يوافقونهم في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق، لكن يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هكذا هم أشد الناس تلبيسا على الناس. قال الشيخ رحمه الله: وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجري الألفاظ أو تجري النصوص على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناها، معنى الظاهر ألفاظ مجردة تمر كما جاءت من غير فهم لمعناها، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لا معنى للإثبات ولا للنفي. هذا كلام يعتبر مكرر مع السابق، والمكرر أحلى، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى. كل من يقول إن التأويل ثابت أو منفي يدل كلامه هذا أنه فهم المعنى، فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نفاة الصفات الجهمية والمعتزلة، ومثبتيها بالنسبة لبعضها وهم الأشاعرة والماتريدية. المعتزلة كما قلت لكم موقفهم سيء، لكن استطاعت الأشاعرة أن تكسب ألقابا. إن نظرت إليهم من حيث نفي بعض الصفات، أي تأويلها تأويلا يؤدي إلى النفي كالعلو والاستواء والكلام، فهم من النفاة. ومن حيث إثباتهم بعض الصفات فهم من المثبتة. إذن فهم مثبتة ونفاة ومعطلة وجهمية، وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة هذه ألقاب الأشاعرة. فليرضوا بهذا، فليعالجوا أنفسهم. إلى هنا نكتفي هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ألزمهم فيما أثبتوه ما فروا منه فيما نفوا مرة أخرى، ويدعون أن في ظاهره، في ظاهر ما نفوا من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوا. وإن لم يدركوا ذلك أو لم يقتنعوا بذلك عقلا، يلزمهم فيما أثبتوه من المحذور نظير الذي يلزمهم فيما نفوه من المحذور نظير المحذور الذي اللازم فيما أثبتوه من الصفات بالعقل، على حسب ما فصلنا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. نمثل بصفة واحدة ليظهر، ويصرفونه، يصرفون الغضب مثلا والرضا والمحبة إلى معان، إلى الإرادة، هي نظير المعاني التي نفوها عنه. نفوا الغضب والمحبة والرضا بدعوى أنها انفعالات نفسية، وأن الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام. هذه الصفات كلها فسروها بصفة واحدة، الغضب إرادة الانتقام، المحبة والرضا إرادة الإحسان أو إرادة العطاء. حولوا هذه الصفات كلها إلى صفة واحدة وهي الإرادة. يقال لهم ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه. الإرادة إذا فسرت بالتفسير الذي يريدون، الإرادة ميل القلب. وهل تثبتون لله ميل القلب؟ لا، كما لم تثبتوا لله غليان دم القلب عند إرادة الانتقام، أنتم لا تثبتون الميل. إذا لم تفعلوا شيئا فردتم من شيء فوقعتم في مثله تماما، وهو إثبات هذا الميل، ولا بد من هذا التفسير. والميل يسمى إرادة، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوا، ما نفوه من صفة الغضب والرضا والمحبة من جنس ما أثبتوه من الإرادة والقدرة وغيرها، لأنها كلها إذا فسرت بما يليق بالمخلوق المعنى متقارب مع ما نفوه أو متحد معه. فإن كان الثابت حقا، إن كان الثابت من الإرادة والسمع والبصر والقدرة وغيرها حقا ممكنا، كان المنفي كالرضا والغضب والمحبة مثله. وإن كان المنفي باطلا، إن كان الغضب والمحبة والرضا باطلا مثلا ممتنعا، كان الثابت مثله. الإرادة والقدرة والسمع من الصفات التي يؤمنون بها مثله، إذ لا فارق بينهما. هذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة، وتلك صفات ثابتة بالكتاب والسنة، ولا مبرر للتفريق بينهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويقولون التأويل باطل، ثم يحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، للذي نزل به من عند الله جبرائيل، وللذي نزل عليه القرآن محمد رسول الله، ولا أصحابه ومن بعدهم من باب أولى. يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أي نصوص الصفات لازم كلامهم لا يفهمه أحد، وأحد نكرة، لا يفهمه أحد أي لا ملك ولا نبي ولا من بعده، أو بما لا معنى له أصلا، ليس الفهم فقط بل خوطبنا بما لا معنى له أصلا، أن نصوص الصفات لا معنى لها، جاء ونزل واستوى، هذه الصفات أو هذه النصوص لا معنى لها أصلا، أو بما لا يفهم منه شيء، هذه النصوص تتلى لكن لا يفهم منه أي شيء، لا حق ولا باطل ولا دلالة لها. وهذا مع أنه باطل كما يظهر جليا لكل عاقل فهو متناقض. وجه ذلك لأننا إذا لم نفهم منه شيئا، إذا لم نفهم من نصوص الصفات شيئا، الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا، النصوص تشمل الكتاب والسنة، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا من نصوص الصفات، إذا لم نفهم شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. ذكر التأويل كلام لاغ، لأن النصوص إما لا معنى لها أو لا يفهم منها شيء أو لا يفهمها أحد، إذن كيف يقال بعد ذلك له تأويل يخالف الظاهر أو له تأويل يوافق الظاهر؟ كلام لا معنى له. لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، المعلوم لنا الموافقة لما يليق بالله سبحانه وتعالى، فإنه على كلامهم هذا لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، لأن النصوص حكمنا عليها أو حكموا عليها لا معنى لها أو لا يفهم منها شيء أو لا تدل على شيء، فلا يكون تأويلا ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها، إذ لا معنى لها ولا دلالة لها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، المعاني التي لم ندركها ولم نعرفها لا نسميها على الظاهر أو على خلاف الظاهر لأننا لا نعرفها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله، إذا لم نفهم معنى جاء، إذا لم نفهم لفظ، لأننا إذا لم نفهم اللفظ وهو جاء مثلا وجاء ربك أو استوى ومدلوله المراد، المراد لله تعالى، فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ إلا بتأويل وتكلف أولى. إذا كان المعنى الظاهر من اللفظ غير مفهوم لنا ولا نعرف، ولئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ بل يسار إليه بالتكلف وبالتحريف أولى. لأن إشعار اللفظ الفعل جاء أو استوى مثلا بما يراد منه وهو المعنى الذي وضع من أجله أقوى من إشعاره بما لا يراد منه وهو التأويل بمجيء الأمر أو بمجيء الملك أو أن الاستواء بمعنى السلطان والملك. فإن كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني أصلا ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به وهو المجيء والاستواء، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به وهو مجيء الأمر أو مجيء الملك أو استواء بمعنى الملك أو لا، هكذا يتناقضون. وهذا التناقض الذي يحكي الشيخ من القوم أكثر من يقع فيه الأشاعرة، كما تدل على ذلك كتبهم الموجودة بين أيدينا. فكتاب يدرسه شبابنا في كثير من المعاهد الدينية والكليات، كليات الدعوة، جوهرة التوحيد. يقول صاحب جوهرة التوحيد متناقضا: وتابع السنة ممن سلف أثبت أن اتباع السلف هو السنة، وجانب البدعة ممن خلف أثبت أن البدعة عند الخلف، وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق أثبت أن الحق ينحصر في اتباع السلف، وينصح أن يكون كل إنسان كالسلف، لكن ما اعتقاده في السلف؟ اعتقاده في السلف أنهم قوم يتلون النصوص ولا يفهمون معانيها، هذا ذم بما يشبه المدح. ويقول: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لو عرفتم مراده اتباع من سلف عدم التعرض لمعاني النصوص وتفويضها وإمرارها كما جاءت مع دعوى عدم معرفة معانيها، ولا هذا مدح للسلف أو ذم لهم، هذا ذم بما يشبه المدح. ثم يقول متناقضا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه طريقة الخلف. الخلف السلف لا يعينون المعاني، يسردون النصوص ويتركونها ولا يفهمون، إن كان هذا مدحا. والخلف يقفون أحد موقفين: إما يؤولون وهو الأولى، لذلك قدم في البيت وكل نص أوهم التشبيه أوله، هذه هي الطريقة المثلى من طرق أي الخلف. أو فوض ورم تنزيها، أو على الأصح التأويل وتعيين المعنى وتعيين مراد الله بالدعوة بأن الله أراد بها كذا، هذه طريقة الخلف. وأما التفويض المطلق الذي لا معنى ولا حقيقة طريقة السلف في زعمه، ولم يفهم طريقة السلف. لذلك يقول شيخ الإسلام في الفتوى الحموية: سبب ضلالهم تصويبهم خطأ الخلف وجهلهم لمنهج السلف. منهج السلف لم يفهم أو لم يعرف عند هؤلاء، ليس من منهج السلف التفويض المطلق. منهج السلف فهم المعاني، يفهمون معنى استوى وجاء ونزل وغضب ويحب ويرضى، يفهمون المعاني لهذه النصوص كلها، يفوضون شيئا واحدا الحقيقة والكن، كيفية استواء الرب سبحانه وكيفية نزوله وكيفية مجيئه وكيفية رضا ومحبته وكيفية السمع والبصر، جميع الصفات. إذن الشيء الذي يفوض السلف أمر واحد وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، والمعاني معروفة من وضع الكلمة، هكذا يتخبطون ويتناقضون. ولا يزال شبابنا في كثير من الجامعات يدرسون هذا التخبط وهذا التناقض ويسمون عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي بعيدة جدا كل البعد من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن من حيث إثباتهم أو من حيث إثباتهم لبعض الصفات كالصفات السبع والصفات المعاني السبع والمعنويات السبع الاصطلاحي والصفات السلبية الخمس وصفة النفسية الواحدة وأضدادها، لإثباتهم هذه الصفات شهد لهم شيخ الإسلام أنهم أقرب طوائف الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة أي الأشاعرة، مع ربيبتهم الماتريدية هم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة مع هذا البعد. وهذا القرب قرب نسبي أي بالنسبة للجهمية والمعتزلة، وإلا هم بعيدون كما ترون، لأنهم لم يفهموا حتى الفهم منهج السلف، فضلا من أن يكونوا من أهل السنة والجماعة إنهم لم يفهموه ولم يتصوروه تصور الصحيح حتى يكونوا منهم. ولكن هذا القرب الذي شهد به شيخ الإسلام لهؤلاء قرب نسبي جدا بالنسبة لغيرهم، فليفهم هذا جيدا لئلا تنخدعوا بمثل هذا الكلام، لأن كتبهم موجودة بين أيدي شبابنا وفي أيدينا أيضا، فلينتبه، وهي فتنة منتشرة لا يدرك كثير من الناس بأنها فتنة، لأنها تشكك في كتاب الله تعالى وتحط من قيمة القرآن، لأنهم يعلنون أن الأدلة النقلية ظنية غير يقينية ولا يعتمد عليها في باب العقيدة والاعتماد على الدليل العقلي، وتذكر الأدلة النقلية من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. إذا كان لا يعتمد على كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في باب معرفة الله تعالى، على أي شيء نعتمد؟ على العقل. والعقول اختلفت، أين العقل الحاكم الذي يحكم بين هذه العقول؟ هذا سبب ضلال علماء الكلام مطلقا، أي أقربهم وأبعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرة أخرى: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويطلقون بأن التأويل باطل لنصوص الصفات، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا عفوا معلش المكرر أحلى قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أي جميع نصوص الصفات، أو بما لا معنى له أصلا، أي إن الله أنزل نصوص الصفات وهي لا معنى لها أصلا، ألفاظ مجردة جوفاء، أو بما لا يفهم منه شيء. خوطبنا بما لا يفهم منه شيء، المعاني متقاربة لهذه الألفاظ الثلاثة، إما أننا لا نفهم، أي هي في الأصل لها معنى لكننا لا نفهم، أو بما لا معنى له أصلا، أو بما لا يفهم منه شيء. العبارتان الأخريان معناهما متقارب، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض كما ترون، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. الله شرحنا كل هذا.
نعم إلى آخر الصفحة. إلى آخر الصفحة.
عفوا. فلا يجوز إذن أن يقال إن هذا اللفظ استوى مثلا ونزل وجاء متأول. على تفصيل ما تقدم من التناقض لا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. إذا كان التأويل باطلا، أو إذا كان اللفظ لا معنى له، أو لا يفهم منه شيء، أو نحن لا نفهم منه شيء، كيف يقال هذا اللفظ متأول؟ بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجو. هذا التعبير يدل على أن للكلمة أو لللفظ معنى، معنى الراجح ومعنى المرجوح، وهذا يجب أن يسبق إثبات المعاني لهذه الألفاظ، معاني مفهومة يفهمها التالي ليخرج بها عن الراجح إلى المرجوح. لكن إذا كان لا معنى لها أو التالي لا يفهم، كيف يقول تحمل على المعنى المرجوح دون الراجح؟ وكيف يقال إن تأويله لا يعلمه إلا الله؟ وهذا يدل على إثبات المعنى. لو أثبتنا المعنى كما هو الواقع قلنا لا يعلم تأويله إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق، إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. الظاهر يختلف عندهم، أحيانا يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله تعالى وهو ما دلت عليه النصوص، وأحيانا يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، والنصوص مستحيل أن تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن النصوص كلها إنما تتحدث عن الظاهر الذي يليق بالله تعالى، أي عن الاستواء الذي يليق بالله، وعن النزول الذي يليق بالله، والمجيء الذي يليق بالله، والغضب الذي يليق بالله إلى آخره. أما كونها تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق ثم يضطر العباد ليؤولوا هذه النصوص ويبينوا مراد الله منها، وأن مراد الله قبل بيان علماء الكلام غير معروف، وإنما يبين مراد الله علماء الكلام. وأما قبل نشأة علم الكلام السلف لم يفهموا مراد الله من هذه النصوص، هذا تعد على النصوص وعلى السلف معا، ودعوى المعرفة الخاصة بالنسبة للخلف. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف هذا الظاهر، ماذا يريدون بالظاهر؟ هل يريدون الظاهر الذي يليق بالله؟ أو يريدون الظاهر الذي يليق بالمخلوق؟ القرائن هي التي تبين. إذا قال الأشعري تجري هذه النصوص على الظاهر الذي يليق بالله تعالى بالنسبة للصفات العقلية كصفات السبع، يريد بذلك إن هذه النصوص معانيها مفهومة ومراد الله منها مفهوم، وأنها باقية على ظاهرها، هذا كلام حق، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها. وفي الوقت نفسه في نصوص أخرى يقول لا يجوز أن تجري على ظاهرها ولا يجوز بقاؤها على ظاهرها، لأنهم فهموا من هذا الصنف الظاهر الذي يليق بالمخلوق. إذن الظاهر عندهم انقسم إلى قسمين بالنسبة للصفات التي أثبتوها، الظاهر هو الظاهر الذي يليق بالله وكلامهم صحيح في هذا الصنف. وإذا قالوا بالنسبة للصفات التي يوجبون تأويلها لا يجوز بقاؤها على ظاهرها ولا تجري على ظاهرها، يريدون بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، وبأن هذه النصوص لم تدل أبدا على الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولكنها دلت على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لذلك يجب تأويلها، وكلها من كلام الله تعالى. هذا هو التناقض. مرة أخرى، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر بالنسبة للصنف الأول، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كذلك، هذا تكرار وتفسير، كانوا متناقضين، لأنهم هناك صنف من النصوص أوجبوا تأويلها ولا يجوز إجراؤها على ظاهرها، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنا وهناك معنا في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. إذا قلتم النصوص التي تدل على الإرادة والقدرة والسمع والبصر مثلا تجري على ظاهرها، أردتم بالظاهر هنا معنا، وقلتم النصوص التي تدل على الوجه واليدين والغضب والرضا والنزول والمجيء والاستواء لها ظاهر ولا يجوز بقاؤها على الظاهر، أردتم هنا ظاهرا غير ذلك الظاهر، هذا هو تلبيس على الناس. الذي لا يعرف اصطلاحكم لا يستطيع أن يفهم مرادكم، لأنكم قسمتم الظاهر إلى اسمين، ظاهر يليق بالله وظاهر لا يليق بالله، وجعلتم بعض النصوص تدل على هذا الظاهر ونصوصا أخرى تدل على ذاك الظاهر، وهذا هو التلبيس. مرة أخرى، وإن أرادوا بالظاهر هنا مثلا في صفات المعاني معنا، وهنا في الصفات الخبرية معنا في سياق واحد، لأن النصوص كلها سيقت سياقا واحدا وهو الإثبات، إثبات صفات الله تعالى من غير بيان، من الذي بيّن لنا أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، وأن بعض النصوص تبقى على ظاهرها وبعضها يجب تأويلها؟ أين البيان؟ البيان هذا لا يأتي إلا من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هناك شيء كما هو الواقع كان هذا التصرف تلبيسا على الناس، لذلك الأشاعرة أشد الناس تلبيسا على الناس أكثر من المعتزلة الذين هم أبعد منهم. أضرب لكم لذلك مثالا في كلام الله تعالى أي في القرآن، المعتزلة صرحاء قالوا هذا القرآن مخلوق، معنى الله متكلم أي خالق للكلام، ليس له كلام إلا الكلام المخلوق كأي خلق من مخلوقات الله تعالى، كلام ظاهر تستطيع أن تناقشه وتناظره على ضوء هذه الصراحة. لكن يأتي الأشعري يقول كلام الله ينقسم إلى قسمين، إذا أطلقنا على القرآن كلام الله إنما نعني مجازا، مجاز ليس بحقيقي، في الواقع إن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، ولكن نقول في مجلس التعليم للتلاميذ كلام الله، نهمس في آذانهم لئلا يسمع الناس، لئلا يستخف بهذا القرآن لأنه دال على كلام الله الحقيقي، وإلا هو ليس بكلام الله. المعتزلة على الحق في قولهم إنه مخلوق، لكن نحن لسنا مثلهم أغبياء نصرح في كل مكان بأنه مخلوق، لا، في مجالس العلم نعلن بأنه مخلوق، أمام الناس نقول القرآن كلام الله، قال الله تعالى ويقرأ آية كأي سني، هكذا لبسوا على الناس. الذي لا يعرف طريقهم لا يعرف كيف يمشي معهم، لأن في القرآن لهم تصرف غريب، مخلوق في الحقيقة لكن لا يطلق بأنه مخلوق في كل مقام. لذلك يقول الإيجي من كبار علمائهم الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم إثبات الكلام النفسي، اي المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، بل هذا هو كلام الله ولكنه مخلوق. والأشاعرة يوافقونهم في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق، لكن يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هكذا هم أشد الناس تلبيسا على الناس. قال الشيخ رحمه الله: وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري الألفاظ أو تجري النصوص على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناها، معنى الظاهر ألفاظ مجردة تمر كما جاءت من غير فهم لمعناها، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لا معنى للإثبات ولا للنفي. هذا كلام يعتبر مكرر مع السابق، والمكرر أحلى، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى. كل من يقول إن التأويل ثابت أو منفي يدل كلامه هذا أنه فهم المعنى، فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نفاة الصفات الجهمية والمعتزلة، ومثبتيها بالنسبة لبعضها وهم الأشاعرة والماتريدية. المعتزلة كما قلت لكم موقفهم سيء، لكن استطاعت الأشاعرة أن تكسب ألقابا. إن نظرت إليهم من حيث نفي بعض الصفات أي تأويلها تأويلا يؤدي إلى النفي كالعلو والاستواء والكلام فهم من النفاة، ومن حيث إثباتهم بعض الصفات فهم من المثبتة، إذن فهم مثبتة ونفاة ومعطلة وجهمية، وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة هذه ألقاب الأشاعرة. فليرضوا بهذا فليعالجوا أنفسهم. إلى هنا نكتفي هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.